أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم، وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم 15 من هذا الشهر الشريف، شهر رجب المرجب، يصادف ذكرى وفاة بل شهادة السيدة زينب عليها السلام. واليوم 18 من هذا الشهر يصادف ذكرى وفاة إبراهيم عليه السلام نجل رسول الله صلى الله عليه وآله. الموضوع السيرة النبوية. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على خديجة عليها السلام وهي لما بها، وهي لما بها أي هي في حالة الاحتضار، فقال لها: بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة، تعز علينا وفاتك، فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام، تنتقلين من الدنيا إلى عالم البرزخ في روضة من رياض الجنة، وهناك تلتقين بضرائرك اللواتي قدمن من الدنيا إلى عالم البرزخ قبلك. الضرائر جمع الضرة، والضرة الزوجة الثانية الزوجة الثالثة وما أشبه. فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام، إذا شفت ضرائرك فبلغي سلامي، سلام رسول الله صلى الله عليه وآله إليهن. فقالت: من هن يا رسول الله؟ من هن ضرائرك يا رسول الله؟ في الجنة النساء زوجات رسول الله، من هن؟ قال: أي رسول الله، مريم بنت عمران والدة عيسى المسيح على نبينا وآله وعليهم السلام، وكلثم أخت موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وآسيا امرأة فرعون الزوج طاغية بشكل غريب، والزوجة تستحق أن تكون وبالفعل تكون زوجة رسول الله في الجنة، يعني عمل الإنسان هو الذي يعين مصير الإنسان. قالت، دقق النظر، قالت أي خديجة: بالرفاء يا رسول الله. ما حسدت ضرائرها، وإنما دعا للرسول ولزوجاته، قالت بالرفاء يا رسول الله، مو بالرفاه بالهاء، وإنما بالهمزة بالرفاء. هنا كاتب الرفاء بالكسر مو رفاه وإنما رفاء، الرفاء بالكسر الاتفاق والالتئام والبركة والنماء. يا رسول الله تشوف منهن هذه الأمور، الاتفاق والالتئام والبركة والنماء. مرة أخرى للتأمل، دخل رسول الله على خديجة وهي لما بها، فقال لها بالرغم منا ما نرى بك يا خديجة، فإذا قدمت على ضرائرك فأقرئيهن السلام. فقالت من هن يا رسول الله؟ قال مريم بنت عمران وكلثم أخت موسى وآسيا امرأة فرعون. ويا خديجة صارا أربع زوجات. قالت بالرفاء يا رسول الله، هسه غير الحوريات. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر عليه السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقبل يقول لأبي بكر في الغار في مجريات هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، إن رسول الله أقبل يقول لأبي بكر في الغار، لأن أبو بكر في الغار خاف وحزن كما في الآية الكريمة وفي الأحاديث الشريفة، أسكن إشبيك اصبر شوية فإن الله معنا لا يصيبنا ضر، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. الرعدة الرجفة من الخوف دا يرتجف، مع أن الرسول يقول له ماكو مشكلة ترى، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. رسول الله شاف شنو يسوي، خلي يلهي خلي يلهي شوية الحزن ماله يخف. فلما رأى رسول الله حاله قال له تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم، أي في المدينة المنورة يتحدثون، وأريك جعفرا وأصحابه، جعفر الطيار وأصحابه في البحر يعومون، أي يسبحون، أي تسبح سفينتهم. الهجرة إلى الحبشة من مكة المكرمة عبر البحر. قال نعم يزيد خوش فكرة. فمسح رسول الله بيده على وجهه، وجه أبي بكر ولاية تكوينية، فنظر إلى الأنصار يتحدثون، فقام يشوف الأنصار في المدينة وهم يتحدثون في مجالسهم، ونظر إلى جعفر رضي الله عنه وأصحابه في البحر يعومون، أي على سطح البحر. وشنو كان موقف أبي بكر؟ فأضمر أي صار في داخله هذه الفكرة، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر، رسول الله ساحر. يعني رسول الله ما إلي ولاية تكوينية وإنما إلي سحر، فسحر أبا بكر، فأبا بكر فأبو بكر بالسحر قام يتصور يتخيل هذه الأمور. قال الإمام الباقر: إن رسول الله أقبل يقول لأبي بكر في الغار: أسكن فإن الله معنا، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. فلما رأى رسول الله حاله قال له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون، وأريك جعفرا وأصحابه في البحر يعومون؟ قال: نعم. فمسح رسول الله بيده على وجهه، فنظر إلى الأنصار يتحدثون، ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يعومون، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. حديث شريف آخر. إخواني، في الديانة البكرية أن الطلاق يقع إذا وقع الحلف كاذبا، يعني فرد واحد يقول: زوجتي طالق إذا أمطرت السماء اليوم. زين، فإذا القضية طلعت هالشكل فالزوجة تطلق بدون أي ترتيبات. حلف رجل بخراسان، طبعا مقاطعة خراسان في ذلك الزمان، مو في هذا الزمان، مقاطعة خراسان في ذلك الزمان هواية أوسع من مقاطعة خراسان في هذا الزمان، اللي كانت المقاطعة تشمل حتى مدينة مروة اللي المأمون العباسي كان بيها وطلب الإمام الرضا عليه السلام إليها، وهي الآن في البلاد المسلمة اللي كانت ملحقة بالاتحاد السوفياتي السابق، يعني مدينة بعيدة الآن. حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله. قال: معاوية مو من أصحاب رسول الله، إذا طلع معاوية من أصحاب رسول الله فزوجتي طال. أيام كان الرضا عليه السلام بها، أي بخراسان في مدينة مر، فأفتى الفقهاء بطلاقها. المأمون سأل الفقهاء، قال له: معاوية من أصحاب رسول الله، وهذا قال مو من أصحاب رسول الله، وقال إذا طلع معاوية من أصحاب رسول الله فزوجتي طالق، فإذا معاوية من أصحاب رسول الله فإذا زوجته طالق. فسئل الرضا، إجوا سئلوا الرضا في ظاهر الأمر ولي العهد، وولي العهد بعد المأمون مباشرة، فإذا أعظم من الفقهاء، فإجوا سئلوا، فأفتى أنها لا تطلق. الإمام قال له: الزوجة باقية لا تطلق. ليش؟ لأن معاوية مو من أصحاب رسول الله. إن يعني الفقهاء شنو يسوون؟ الإمام ولي العهد في ظاهر الأمر، فهو أعظم منهم، فإشلون يتمكنون يخالفون كلامه؟ فلازم يدبرون مكيدة حتى يرتبون قضيته. فكتب الفقهاء رقعة أي رسالة إلى الإمام الرضا، فأنفذوها إليه، أنفذوها أي أرسلوا الرسالة للإمام، وقالوا له يعني في الرسالة: من أين قلت يا ابن رسول الله أنها لم تطلق؟ لا، هاي المرأة طالق، شلون أنت تقول بأي حكم شرعي، بأي دليل شرعي أنها لم تطلق؟ فوقع في رقعتهم، هذني مصطلحات قديمة، وقع في رقعتهم أي كتب جواب الرسالة في نفس الرسالة، ووقع تحت الجواب اسم المبارك أو ختم المبارك. قلت، هذا كلام الإمام الرضا، قلت: هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري. أنا من نفسي ما قلت، أتكم أنتوا البكريين رواية مسجلة عندكم مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في كتبكم، أن رسول الله قال لمسلمة الفتح، مسلمة الفتح أي الذين أسلموا رغما على أنوفهم، مو إسلام، استسلام بعد فتح مكة المكرمة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، أن رسول الله قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه، التموا عليه: أنتم خير، أنتم زينين، لنفرض ذلك، وأصحابي خير، أصحابي هم زينين، ولا هجرة بعد الفاتحة. قبل فتح مكة الهجرة إلى المدينة المنورة كانت مقدسة، أما بعد فتح مكة فرسول الله أبطل الهجرة، قال كل واحد خليه يبقى في مكانه، بعد من مكة لا تهاجروا للمدينة. فإذا فرد واحد اللي من مكة كان يهاجر للمدينة فهذا ما كان يعتبر مهاجر حسب المصطلح الإسلامي، فمن هنا ما كان يتمكن يأخذ ميزة. فقبل الفتح كان يهاجر للمدينة ويأخذ ميزة دينية، أما بعد الفتح خلي يهاجر للمدينة مو مشكلة، بس ما يأخذ ميزة دينية. فشوف رسول الله بيّن ثلاث جمل: أنتم خير، مسلمة الفتح خير إذا صدق أسلموا مو استسلام، وأصحابي خير، أصحابهم إذا كانوا صدق مؤمنين خير. فإذا ما خلط ما خبط بين مسلمة الفتح وبين أصحابه، فمسلمة الفتح قسم وأصحاب قسم آخر، فإذا مسلمة الفتح ليسوا من أصحابه، ومعاوية من مسلمة الفتح، فإذا معاوية ليس من أصحابه، خلص. حتى بعد الفتح مباشرة معاوية ما أسلم، ووبخ أباه أبا سفيان أنه أنت ليش أسلمت، كان عليك أن تحارب رسول الله، تأخر إسلامه حتى عن مسلمة الفتح، بس التاريخ يحسب من مسلمة الفتح. فإذا مسلمة الفتح مو من الصحابة، ومعاوية من مسلمة الفتح، فإذا مو من الصحابة، ولا هجرة بعد الفتح، معاوية خلي يجي للمدينة، فما يأخذ ميزة الهجرة، لا ميزة الهجرة ولا ميزة الصحابة، فإذا مو من الصحابة. أبو بكر في ظاهر الأمر من الصحابة، وفي ظاهر الأمر مهاجر، أما معاوية في ظاهر الأمر لا من الصحابة ولا من مهاجرين. فأبطل الهجرة أي بعد الفتح، ولم يجعل هؤلاء أي مسلمة الفتح أصحابا له، فرجعوا إلى قوله. الفقهاء رجعوا إلى قول الإمام الرضا، فزوجة هذا الرجل بقت زوجة لهذا الرجل. مرة أخرى للتأمل، شوية الحديث يحتاج إلى تأمل. حلف رجل بخراسان بالطلاق أن معاوية ليس من أصحاب رسول الله أيام كان الرضا بها، فأفتى الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا فأفتى أنها لا تطلق، فكتب الفقهاء رقعة فأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت يا رسول الله أنها لم تطلق؟ فوقع في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال لمسلمة الفتح وقد كثروا عليه: أنتم خير وأصحابي خير ولا هجرة بعد الفتح. فأبطل الهجرة ولم يجعل هؤلاء أصحابا له، فرجعوا إلى قوله. حديث شريف آخر، دقق النظر. روى عقبة بن خالد قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام: إنا نأتي المساجد التي حول المدينة، عندما من بلادنا نروح إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، فنجي إلى المدينة المنورة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وآله ولزيارة الإمام الحي عليه السلام، فبالمناسبة نروح إلى المساجد اللي حول المدينة، فبأيها أبدأ؟ بأي المساجد أبدأ؟ فقال الإمام: ابدأ بقباء، مسجد قباء. قباء منطقة قريبة على المدينة المنورة وفيها مسجد أسسه رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الهجرة، أي قبل الوصول إلى المدينة المنورة. فقال: ابدأ بقباء فصل فيه وأكثر، صل في قباء وأكثر من الصلاة في قباء. ليش؟ فإنه قباء، مسجد قباء أول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه العرصة، العرصة يعني المنطقة في هذا المنطقة. ثم أتى مشربة أم إبراهيم. مشربة أي الغرفة الواقعة في الطابق العلوي. أم إبراهيم هذه ماريا القبطية، المرأة الطيبة، أم إبراهيم ناجل رسول الله، فرسول الله ما حشرها مع أزواجه حول المسجد النبوي الشريف، وإنما خلاها مستقلة، فاتخذ لها غرفة، غرفة بعيدة عن أزواجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يروح إلى تلك الغرفة لزيارة ماريا القبطية ولزيارة ولده إبراهيم وللعبادة. فبعدين صار مسجد. ثم أتى مشربة أم إبراهيم فصل فيها، صل في هذه الغرفة وهي مسكن رسول الله ومصلاه. رسول الله إهنان كان يسكن وإهنان كان يقوم بالعبادة. ثم تأتي مسجد الفضيخ. مسجد الفضيخ شنو فضيلته؟ إهنان صار رد الشمس لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، مرة هنا صار رد الشمس لأمير المؤمنين، مرة هم في العراق قريب الحلة، قريب مدينة الحلة، ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه. ليش؟ فقد صلى فيه نبيك رسول الله، هنا صلى. مرة أخرى للتأمل، روى عقبة بن خالد قال سألت الإمام الصادق إنا نأتي المساجد التي حول المدينة فبأيها أبدأ؟ فقال ابدأ بقباء فصل فيه وأكثر، فإنه أول مسجد صلى فيه رسول الله في هذه العرصة. ثم أتي مشربة أم إبراهيم فصل فيها، وهي مسكن رسول الله ومصلاه. ثم تأتي مسجد الفضيخ فتصلي فيه، فقد صلى فيه نبيك. حديث شريف آخر، إن النبي صلى الله عليه وآله بعث بسرية، سرية قطعة من الجيش. هذا الحديث معروف، الخطباء الكرام يتلونه على المنابر والكتب الإسلامية تسجله في أوراقها. إن النبي بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا، أي أدوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس في التخلية وفي التحلية، يعني تخلية النفس من الرذائل تحتاج إلى جهاد، وتحلية النفس بالفضائل أي إدخال الفضائل في النفس الإنسانية هم تحتاج إلى جهاد، وجهاد أعظم من جهاد الحرب، وندري جهاد الحرب عظيم جدا صعب جدا، أما جهاد النفس أعظم. بس إحنا عادة نعتبر التخلية والتحلية شيئان عاديان. إن النبي بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. حديث شريف آخر، كان النبي، شوفوا إخواني، الإنسان لازم يعرف التاريخ، ليس فرد واحد يسكت، فرد واحد يعلق، كل واحد بكيفه، بس خلي هذا اللي يعلق يكون عندي علم ويعلق. العباس هذا عم رسول الله صلى الله عليه وآله، أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني ابن عبد المطلب، وعبد المطلب إلي أبناء، واحد منهم عبد الله والد رسول الله، وآخر منهم أبو طالب والد أمير المؤمنين، واحد منهم أبو لهب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، واحد منهم العباس، هذه جد العباسيين، طغاة بني العباس، طواغيت بني العباس. فطبعا إلي أكثر من زوجة، هذول الأولاد مو كلهم من زوجة واحدة، فإهنا العبرة، أم رسول الله وأم أبي، أم عبد الله والد رسول الله، وأم أبي طالب والد أمير المؤمنين من زوجة واحدة، دققوا النظر، وأم أبي لهب وأم العباس من زوجة واحدة، دققوا النظر. شوفوا الارتباطات، الارتباطات الخيرة والارتباطات الشريرة. فهذا العباس على رأس أي واحد اللي يقبل، مو على رأسي. فهذا إجي من مكة المكرمة مع جيش المشركين إلى معركة بدر الكبرى حتى يقتل رسول الله وأمير المؤمنين. هس نيته ما كان هالشكل شيء، بس على أي حال خرج في جيش يرى من حظه أن يقتل رسول الله وأن يقتل أمير المؤمنين في حرب بدر الكبرى. ولأنه كان ثري ففي الجيش، جيش المشركين اللي تحرك من مكة باتجاه بدر لحرب رسول الله وأمير المؤمنين، فهذول كانوا أثرياء، كل ثري يتكفل طعام يوم لهذا الجيش المشرك اللي جاي حتى يقتل رسول الله ويقتل أمير المؤمنين. واحد من الأثرياء كان العباس، يعني مو فقط هو اشترك بالجيش وإنما هو قوى الجيش بالأطعمة حتى الجيش يكون راهي، حتى إذا قتل رسول الله أو أمير المؤمنين يكون قوي على قتل رسول الله وقتل أمير المؤمنين. هذا صار أسير في حرب بدر الكبرى، جيش الشرك انهزم صار مغلوب على أمره، فقتل جماعة منهم وأسر جماعة منهم، فالعباس كان من جملة الأسرى. هو الإسلام شنو يسوي ويا أسر الحرب؟ ذاك راجع كتب الفقه. من جملة الأمور اللي الإسلام يسويها ويا أسر الحرب أنه يأخذ منهم مال، يقول هذا المال مقابل إطلاق سراحكم. زين، العباس قال مو مشكلة، أنا أعطي المال حتى أطلق سراحي. زين، كان وياه قسم من المال أقل من الفداء، يعني أقل من هذا المال الذي يكفي لإطلاق سراح الأسير المشرك. زين، هذا اسم فداء. بعدين قال لرسول الله أنه غير هذني ترى ما عندي، يعني يريد يركب كلاو على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله، يطي أقل من الحق. زين، هسه نقرأ الحديث وبعدين نقرأ هالجملة. كان النبي صلى الله عليه وآله أخذ من العباس يوم بدر دنانير كانت معه، فقال يا رسول الله ما عندي غيرها، غير هذني ما عندي، فأنت تعال صالح أطلق سراحي وأخذ هالمقدار من الدنانير وفكني من البقية. فقال النبي فأين الذي استخبيته عند أم الفاضل؟ أم الفاضل زوجة العباس، في السابق هما كانت مصارف بنوك في مكة المكرمة في الزمن الجاهلي، فهذا العباس هم كان ثري، فيمخلي دنانير عند زوجته، ولا واحد يدري أنه مخلي دنانير عند زوجته. النبي قال له فأين الذي استخبيته؟ استخبيته يعني ضميت عند زوجتك بشكل مخفي أحد ما يدري. فقال فأين الذي استخبيته عند أم الفاضل؟ تروح إلى مكة فتأخذ من أم الفاضل الدنانير اللي تكمل الفداء مالك، وإلا أنت تبقى أسير. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فعلى فرض أن العباس أسلم ظاهرا، فإسلامي كان في ذاك التاريخ، ترها خلوا على بالكم. ما كان معها أحد حين استخبيتها، ما كان يم زوجتي أم الفضل أحد عندما خليت الدنانير بشكل سري عندها. فهذه أعتبرها معجزة، وإذا أنت صاحب معجزة فأنت رسول الله. يعني إلى ذاك التاريخ ما كان شايف معجزة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. 13 سنة في مكة ما كان شايف معجزة، وهسه ما أدري يمكن سنتين كانوا في المدينة عندما صارت حرب بدر، يعني 15 سنة العباس ما كان شايف معجزة. كان النبي أخذ من العباس يوم بدر دنانير كانت معه، فقال يا رسول الله ما عندي غيرها. فقال فأين الذي استخبيته عند أم الفضل؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما كان معها أحد حين استخبيتها. هذه إسلام جتهم، وانزل شوف إسلام عبد الله بن العباس، وشوف إسلام عبيد الله بن العباس، وانزل شوف إسلام السفاح وإسلام الدوانيقي، وانزل شوف إسلام الرشيد وإسلام المأمون، وانزل شوف إسلام المتوكل. الشكل انزل. حديث شريف آخر، إهواي هذا الحديث مهم. إخواني عادة المؤمن إذا كان يحس بنفسه أنه قوي الإيمان يقول أبدا ما يصير أنا في شهر رمضان ما أسافر، فتصير عندي مسؤوليات دينية ضخمة، يقول أبدا أنا ما أترك الصوم في شهر رمضان. شهر رمضان شهر مقدس والصوم فيه لازم. صحيح إذا أنا سافرت فأتمكن أفطر في السفر، أما أنا من النوع اللي أسافر وأفطر في السفر وبعد شهر رمضان أقضي صيامي. زين، فكل المسؤوليات الإسلامية في شهر رمضان أجهى النوعية من المؤمنين كلها تتأخر أو تضمحل. إن رسول الله صلى الله عليه وآله سافر إلى بدر في شهر رمضان، وشوف كم يوم من شهر رمضان راح من عنده. أما حرب بدر الكبرى أهم من هذا الشيء. وافتتح مكة في شهر رمضان، فتح مكة المكرمة أيضا صار في شهر رمضان. شوف رسول الله كم يوم من شهر رمضان راح من إيده، وبعد شهر رمضان قضاها. يعني حديث للعبرة. يعني إهواي أنا شفت في كربلاء المقدسة وغير كربلاء المقدسة أنه مؤمنون صدق مؤمنون، أما حسب هذه الفكرة الخاطئة اللي استقرت في ضمائرهم يتخلون عن مسؤولياتهم في شهر رمضان. يقولون في شهر رمضان إحنا متسافر. وبعد روى أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا الحديث هواي مهم. شوفوا إخواني أنا ما أتمكن أفصل لكم الآن، لا أكو وقت ولا أكو مناسبة تتمكنون تراجعون التاريخ. حرب بدر الكبرى هواي كانت ثقيلة على المسلمين. راجعوا التاريخ وشوفوا ليش حرب بدر الكبرى هواي كانت ثقيلة على المسلمين، وبالذات على رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو كان قائد الحرب وعليه كل المسؤوليات. زين، هذا الأمر أشار إلى بعضها القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة أكو تفصيل هذا الأمر. زين، روى أمير المؤمنين عليه السلام قال لقد حضرنا بدرا، المنطقة اللي وقعت فيها حرب بدر الكبرى، وما فينا فارس غير المقداد بن الأسود. يعني كل جنود الإسلام ما عندهم إلا فرس واحد بخلاف المشركين الذين قدموا من مكة المكرمة، وهذا اللي كان عنده فرس يسمى فارس، هذا كان المقداد بن الأسود الكندي، هذا المعروف اللي لم يغير ولم يبدل، يذكرون اسمه ويا سلمان وأبي ذر، بس هذا عند فارس، البقية ما عنده. ولقد رأيتنا، أمير المؤمنين يقول أبين لكم خلاصة عن الحرب، ولقد رأيتنا ليلة بدر. الحرب حرب بدر كانت في النهار مو بالليل، فليلة بدر ليلة 17 من شهر رمضان المبارك، ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا من نام، كلهم كانوا ندغانين هلكانين، ففي أول الليل كلهم ناموا ومن حقهم أن يناموا لأن كلش متعبين غير رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان منتصبا، منتصب واقف للصلاة في أصل شجرة تحت شجرة هناك يصلي فيها، يصلي في تلك البقعة من الأرض ويدعو حتى الصباح حتى أذان الفجر، كلهم ناموا إلا النبي، وما كان متمدد يقظان ولا قاعد يقظان، وإنما كان في حالة دعاء وصلاة وركوع وسجود. يعني شنو؟ يعني العبادة عادة تكون في أحرج الأوقات، مو العبادة تكون في الأوقات العادية. العبادة في الأوقات العادية هم زينة، بس عندما أنت عندك مشكلة وقت العبادة عند المشكلة، هسه أنت هل كان نقضان ذاك أمر آخر. روى أمير المؤمنين قال لقد حضرنا بدرا وما فينا فارس غير المقداد ابن الأسود، ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا من نام غير رسول الله، فإنه كان منتصبا في أصل شجرة يصلي فيها ويدعو حتى الصباح. هس ليش في أصل شجرة؟ أي ملتصق بالشجرة، ربما حتى العدو من بعيد لا يغتال بالسهم، يعني ربما كان مخلي الشجرة حائل بينه وبين العدو، وإلا ما كان يحتاج إلى أن يصلي في أصل شجرة، لأن المؤمن العادي في صلاة ما يتكي على شيء، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله. حديث شريف آخر، قال الإمام الباقر عليه السلام إن الملائكة الذين نصروا محمدا صلى الله عليه وآله يوم بدر هذول في الأرض ما رجعوا إلى مواقعهم في السماوات، ما صعدوا بعده، إلى الآن بعدهم ما صعدين، ولا يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، وهم 5000، ورد عددهم 5000 في القرآن الكريم. في القرآن الكريم الله إذا يقدم شيء ما يسترجعه. إن الملائكة الذين نصروا محمدا يوم بدر في الأرض ما صعدوا بعده ولا يصعدون حتى ينصروا صاحب الأمر، وهم آلاف. حديث شريف آخر، شوفوا اقروا في القرآن الكريم في الحوار بين الله عز وجل وبين إبليس، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني يعني أعطيني مهلة، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. الله قال إلى يوم القيامة لا، بس إلى يوم أنا معلوم عندي، وهذا اليوم كما في الأحاديث الشريفة في رجعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فتصير حرب بين أمير المؤمنين وبين الشيطان، وأمير المؤمنين في تلك الحرب يقتل الشيطان، فالبشرية تتخلص من ذلك اليوم من الشيطان وإلى الأبد. فإذا الشيطان حسب وعد الله مضمون البقاء، يعني إلى ذاك اليوم اللي يقتل فيه على يد أمير المؤمنين هذا الشيطان باقي لا يقتل. وإذا تريدون نظرة عابرة إلى الرجعة وأدوار الرجعة فراجعوا مفتتح المجلد الثاني من حق اليقين، من حق اليقين القسم الفارسي للمجلسي والقسم العربي للشبه رضوان الله تعالى عليهم. فهسه أتلو الحديث الشريف فتأملوا حتى تعرفون المقصود. روى الإمام الباقر عليه السلام قال كان إبليس يوم بدر، هذا بيناه فيما سبق كرارا ومرارا خصوصا في موضوع الفلسفة والعرفان، أنه بعض الأوقات الشيطان يتدخل في الأمور عملا، لأن عمل الشيطان الوسوسة في الصدور، أما استثناء بعض الأوقات يتدخل في الأمور عملا، وإهنا الشيطان يكون خطر جدا عندما بنفسه يتدخل في الأمور. في يوم بدر بنفسه تدخل في الأمور. كان إبليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفار ويكفر الكفار في أعين المسلمين، يعني يخلي المؤمنين عند الكفار قليلين حتى الكفار يندفعون في قتل المؤمنين، ويخلي الكفار في أعين المسلمين كثيرين حتى المسلمين يتراجعوا عن قتال الكفار، يقولون إحنا من نتمكن عليهم هذول إهواية. كان إبليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفار ويكثر الكفار في أعين المسلمين. جبرائيل عليه السلام موجود في بدر، شاف الشيطان تجاوز عن حده، هذا لازم يوسوس في الصدور فقط، فهنا دخل الميدان فقال هسه أنا أعلمه، فشد عليه جبرائيل بالسيف، شد عليه أي حمل عليه بالسيف، يعني والسيف في يد جبرائيل. هو جبرائيل يريد يقتل الشيطان، جبرائيل يدري الشيطان عند مهلة من الله شلون يقتله، ما يتمكن، فشد عليه جبرائيل عليه السلام بالسيف فهرب منه، الشيطان هرب من جبرائيل وهو يقول الواو حالية، والحال أن الشيطان يصيح يا جبرائيل إني مؤجل إني مؤجل، شلون تريد تقتلني، حتى وقع في البحر، البحر اللي تشوفه وأنت فوق السيارة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، هذا البحر الأحمر، هذا البحر الموجود اللي مدينة جدة على هذا البحر. فشد عليه جبرائيل بالسيف فهرب منه وهو يقول يا جبرائيل إني مؤجل إني مؤجل، حتى وقع في البحر، حتى انهزم راح بالبحر. قال زرارة، زرارة راوي هذا الحديث، فقلت للإمام الباقر عليه السلام لأي شيء كان يخاف وهو معجل، الشيطان إذا مؤجل إذا عنده مهلة من الله فليش كان يخاف من جبرائيل ومن سيف جبرائيل؟ قال يقطع بعض أطرافه. مؤجل يعني لا يقتل، أما جبرائيل يقطع يده اليمنى هذا بعد الله عز وجل ما ضمن يده اليمنى للشيطان. مرة أخرى للتأمل، قال الإمام الباقر حسب رواية زرارة: كان إبليس يوم بدر يقلل المؤمنين في أعين الكفار ويكثر الكفار في أعين المسلمين، فشد عليه جبرائيل بالسيف فهرب منه وهو يقول: يا جبرائيل إني مؤجل إني مؤجل، حتى وقع في البحر. قال زرارة: فقلت للإمام الباقر: لأي شيء كان يخاف وهو مؤجل؟ قال: يقطع بعض أطرافه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وقرب يوم الحساب.